السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحن مع آخر درس في باب الوصايا من كتاب منار السبيل بشرح الدليل الشيخ إبراهيم بن صالح الضوياني رحمه الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم ليعلم الموصى إليه ما وصي به إليه ليحفظه ويتصرف فيه كما أمر.
نعم، بس هذا الفصل يمكن أن نجعله عنوانا: باب الموصى فيه. ما الشيء الذي يجوز للمرء أن يوصي فيه؟ يعني تقدم لنا الموصي والموصى به والموصى له والموصى إليه، والآن عندنا الموصى فيه. هل الوصية جائزة في كل أمر أم أن ثمة أمورا لا تصح الوصية فيها؟ أعد العبارة.
قال رحمه الله: ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم.
لا تصح الوصية إلا في شيء معلوم، يعني شيء معين محدد، محدد المقدار، محدد العدد، محدد الوصف، محدد الهيئة، محدد الشكل، محدد الزمان، محدد المكان. المهم أن يكون معلوما، أن يكون معلوما. لماذا؟ فضل.
ليعلم الموصى إليه ما وصي به إليه.
ليعلم الموصى إليه ما وصي به إليه، يعني حتى يعرف أنه قد أوصي في شيء معلوم ثابت للموصي الحق في أن يوصي به. فإن كان ليس للموصي أن يوصي به فليس للموصى إليه تنفيذ تلك الوصية. نعم.
ليحفظه ويتصرف فيه كما أمر.
ليحفظ تلك الوصية ويتصرف فيها وفق ما أمر به الموصي، كالموكل، كالوكيل مع الموكل. نعم.
يملك الموصي فعله،
يعني لابد أن يملك الموصي فعله. فلو أنه أوصى إليه بشيء لا يملك التصرف فيه فالوصية باطلة. نعم.
لأنه أصيل والوصي فرعه، ولا يملك الفرع ما لا يملكه الأصل.
لأنه أصيل، من هو؟ الموصي. والموصى إليه ماذا؟ فرع. والفرع لا يملك ما لا يملكه الأصل. فإذا كان الأصل لا يملك التصرف في هذا الشيء فلا يصح له أن يوصي أحدا بشيء لا يملكه. نعم.
كقضاء الدين
الآن يضرب أمثلة لذلك. قضاء الدين، لو أنه أوصاه أن يقضي دينه الحال فيقضي هذا الدين، ما دام قد أوصاه بقضاء ذلك الدين الذي أخذه من مال من حله وأنفقه في محله، فله أن يوصي بقضائه زيدا من الناس. نعم.
وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى أهلها.
وتفريق الوصية، يعني مثلا أوصى لزيد بكذا ولعمر بكذا ولبكر بكذا، فالموصى إليه مفوض أن يفرق تلك الوصية وفق شرط الموصي أو وفق وصية الموصي. نعم.
كغصب ورعاية.
قبل الجملة الأخيرة.
وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى أهلها.
ورد الحقوق إلى أهلها، يعني له حقوق، عنده أمانات، عنده عارية، عنده شيء هو موصى به، عنده وديعة لزيد وعمر، فله أن يوصيه برد تلك الحقوق إلى أهلها. نعم.
كغصب ورعاية وأمانة.
لا لا خلط رعاية، كغصب وعارية أو عارية، يجوز بالشد والفتح بدون شدة. كغصب يعني عنده مال مغصوب، قال أنا أريد أن تتحلل من هذا المال فعليك أن ترده لصاحبه الذي غصبته منه، هذه واحدة. الثانية العارية أو العارية، يجوز أن بالفتح والشد مع الفتح. استعار الموصي شيئا من فلان من الناس، فكذلك هذا للموصى إليه الحق في أن يرد تلك العارية إلى صاحبها الأصيل. أو ماذا؟
وأمانة.
وأمانة وديعة، يعني أودع عنده وديعة فيوصيه بردها إلى أصحابها. نعم.
وكإمام أعظم يوصي بالخلافة.
وكإمام أعظم يوصي بالخلافة، مثلا كما أوصى أبي بكر إلى عمر، وأوصى عمر إلى الستة، وهكذا. فالإمام له أن يوصي إلى من يخلفه، وهما يسمى الآن بولاية العهد. وكذلك لو لم يكن إماما أعظم، إذا كانت المصلحة قاضية بذلك، فيجب على المسلمين أن يبايعوه كما بايعوا من ولاه ولاية العهد. نعم.
كما أوصى أبو بكر لعمر وعهد عمر إلى أهل الشورى
الستة. نعم معروف.
والنظر في أمر غير مكلف
في أمر غير مكلف. والنظر في أمر غير مكلف معناه، أعيد العبارة، والنظر
في أمر غير مكلف.
لا، في أمر غير مكلف.
في أمر غير مكلف.
نعم. يعني النظر أوصاه في أن ينظر في شأن أولاده غير المكلفين، فيرعى حقوقهم ويحفظها لهم ويستثمرها لهم ونحو ذلك، غير مكلف. وله ليس المقصود أمر غير مكلف، أمر غير مكلف، يعني يوصيه بالتصرف في أموال أولاده القصار، يوصيه بالتصرف في رعاية أولاده القصار. نعم.
والنظر في أمر غير مكلف من أولاده وتزويج مولياته، ويقوم وصيه مقامه في الإجبار.
نعم. والنظر في غير مكلف معروف، وكذلك تزويج مثلا القاصرات، كتزويج من ولاه الله عليهن من النساء، تزويج من ولاه الله عليهن من النساء. لكن هل له أن يجبر الفتاة القاصر؟ هذا رأي موجود عند بعض الفقهاء، والصحيح أنه ليس له إجبارهن على من لا يردن. الصحيح أنه ليس له إجبار لا الصغيرة ولا الكبيرة، بل لو أجبر الصغيرة على الزواج لها الحق أن تطلب الفسخ من ذلك الزواج، كما حصل من شأن ابنة حمزة رضي الله عنهما. نعم.
ولا تصح وصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر.
نعم. المرأة لا يصح لها أن توصي أحدا في أن يرعى حق أولادها الأصاغر، لأن الوصية أصلا لمن؟ للرجل، للأب أو للولي. نعم.
ولا وصية الرجل بالنظر على بالغ رشيد لعدم ولاية الموصي حال الحياة.
نعم. ليس له أن يوصي مثلا ابنه البالغ الرشيد أو عمه أو أخيه الكبير البالغ الرشيد، فليس له أن يوصي لأنه لا يملك الولاية عليهما على هذا الصنف من الناس، وبالتالي ليس له أن يوصي بماذا؟ بالتصرف عليهما أو على في أموالهما. نعم.
قال في الشرح: وأما من لا ولاية له عليهم كالإخوة والأعمام وسائر من عدا الأولاد فلا تصح الوصية عليهم، لا نعلم فيه خلافا إلا أن أبا حنيفة والشافعي قال للجد ولاية على ابن الابن وإن سفل.
نعم، وإن سفل. هنا يعني يقول قاله في الشرح لا نعلم فيه خلافا، الشرح الكبير على المغني، فلا نعلم فيه خلافا يعني إذا أوصى لمن ليست له عليه ولاية، أوصى فلانا من الناس أن يرعى حقوق من ليست له عليه ولاية، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ لا يصح، كالعم والأخ غير الأخ البالغ الرشيد وحتى الابن البالغ الرشيد في أصح أقوال أهل العلم، حتى الابن البالغ الرشيد ليس له أن يوصي لأحد أن يرعى حقوقهم، لكن الأبناء القصار له أن يوصي من يتصرف في مالهم حتى يبلغوا أو يقوم برعايتهم وشؤونهم حتى يبلغوا. أورد المصنف هنا رواية عن الشافعي رحمه الله أنه يرى أن للجد حق الولاية على ابن ابنه، على ابن ابنه حتى ولو كان أبوه حيا. هذا الكلام محل نظر وهو مخالف لما نقل من ما يشبه الإجماع، مما يشبه الإجماع، لأن الولي في الأصل هو من؟ هو الأب. طالما كان أبوه موجودا فهل يصح للجد أن يوصي أو أن يتولى أمر ابن الابن، أمر ابن الابن في حال وجودي وحياة أبيه؟ هذا قول مرجوح، قول مرجوح. نعم.
لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه وبلوغه،
يعني كذلك استيفاء الدين مع بلوغ ورشد وارثه ليس له أن يوصي أحدا أن يستوفيه. طيب لماذا؟ ما العلة؟ الآن هو توفي وله دين على فلان من الناس، ها؟ لكن ورثته بالغون وراشدون، هل تصح تلك الوصية؟ لا، لأن المال لم يعد ملكا لمن؟ للوصي، هو توفي فلم يعد مالكا لذلكم المال، المال أصبح ملكا للورثة، فليس له أن يوصي أحدا يتولى أمر أولئك الورثة لأنه لم يعد مالكا للمال، فقد انتقل المال إلى ملك الورثة. نعم. وهذا الدين يعود إلى المال، إذن يستوفيه من؟ من؟ الورثة، يستوفيه الورثة. نعم.
لانتقال المال إلى من لا ولاية له عليه،
خلاص وهم الورثة لا ولاية له عليهم، انتهى الأمر بموته. نعم.
ومن وصى في شيء لم يصر وصيا في غيره،
من ومن؟
ومن وصى في شيء،
ومن وصي،
ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره،
يعني أوصاه بأن يرعى أو بأن يتصرف في حق القصار وله أوقاف مثلا خارج عن هذا الموضوع، هل له القيام على الأوقاف وعلى رعاية أموال القصار أم يكتفي بما أوصي في برعايته بالقيام به؟ يكتفي، لم يكن وصيا في بقية أموره، أو في بقية أمواله غير حق القصار مثلا. نعم.
لأنه استفاد التصرف بالإذن فكان مقصورا على ما أذن له فيه كالوكيل.
نعم، لأنه أذن له في شيء معين فلا يتجاوزه إلى غيره، قياسا على من؟ على الوكيل. إذا وكلتك في بيع سيارتي مثلا، هل لك أن تبيع بيتي؟ ها؟ لا يجوز. كذلك الوصية، كذلك الوصية لا يتصرف إلا فيما إلا في حدود ما أوصي به، لا يتصرف إلا في حدود ما أوصي به. نعم.
وإن صرف أجنبي، أي من ليس بوارث ولا وصي، الموصى به لمعين في جهته الموصى به فيها، لم يضمنه لمصادفة الصرف مستحقه.
نعم. الآن جاء شخص من الخارج أجنبي، ليس بوصي ولا وكيل ولا شيء، فنفذ الوصية في حدود الجهة الموصى بها، في حدود الجهة الموصى بها، هل يضمن ذلكم الأجنبي؟ لا يضمن، لا يضمن. هل يضمن الوصي؟ لا يضمن، لأنه أوصله إلى مستحقي، فتحصيل إيش؟ تحصيل حاصل كما يقال. نعم.
وإذا قال له ضع ثلث مالي حيث شئت، أو أعطه، أو تصدق به،
أو تصدق به
على من شئت، لم يجز له أخذه.
نعم.
لأنه منفذ كالوكيل.
نعم.
في تفرقة المال.
جميل. يعني هو الآن قال له هذا ثلثي، ثلث مالي، وزعه بما ترى أنهم، بين من ترى أنهم يستحقون الوصية، ولم يحدد ذلك، ولم يحدد ذلك. السؤال المطروح هنا، إذا كان هذا الموصى إليه مستحقا للصدقة أو محتاجا، هل له أن يأخذ من تلك الوصية شيئا؟ لأنه قال ضع ثلثي حيث شئت، هل له ذلك أم لا؟ قولان أصحهما عدم جواز ذلك، أحدهما عدم جواز ذلك. واضح المسألة؟ افهموها جيدا. الآن وأوصى زيد عمرا في أن يتصرف في الثلث فيوزعه على من يشاء ممن يراهم مستحقين، ممن يراهم ماذا؟ مستحقين. طيب أنا الموصى إلي محتاج، هل لي أن أخذ من تلك الوصية؟ ها؟ الصحيح أنه ليس لي ذلك أبدا. وهناك مسألتان تلحقان بهذا. نعم تفضل.
ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين،
ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين، لأنهم متهمون في ذلك، أنه قد يحابيهم ويحرم الآخرين، قد يحابيهم ويحرم الآخرين. يعني لا يعطي أقاربه من ورثته شيئا من هذا المال الموصى به. والحقيقة هذا أنا قد أميل للقول الثاني، وهو أنه إذا أمنت عدم المحاباة فله أن يوزع بين أقاربه وبين غيرهم، بين أقاربه وبين غيرهم. هذه مسألة مختلف فيها، لكن الذي يظهر لي والله أعلم لنفسه لا، إلا إذا قال أنت من ضمن الذين يستحقون، فخذ ما تستحق من بين مع الناس، فهذا تفويض من الموصي فلا حرج في ذلك. لكن أقارب الموصي، أقارب الموصى إليه، أقارب الموصى إليه، يعطيهم أو لا يعطيهم؟ إن خشي التهمة بحيث يقتصر عليهم ويحرم الآخرين ليس له ذلك، وإن انتفت التهمة وعنده بعض الأقارب مستحقين وهم مستحقون له أن يعطيهم كما يعطي غيرهم، لكن لا يقصر ذلك على أقاربه دون غيرهم. نعم.
ولو كانوا فقراء نص عليه لأنه متهم.
ولو كانوا فقراء نص عليه، يعني نص عليه أحمد، حتى ولو كانوا فقراء نص عليه أحمد، فإن قال نص عليه إشارة إلى الخلاف، قوله نص عليه إشارة إلى الخلاف في المسألة.
ولا إلى ورثة الموصي.
لكن قلنا الصحيح أنه إن انتفت التهمة، تهمة المحاباة، وأنه أعطاهم وأعطى غيرهم لكونهم مستحقين، فلا بأس بذلك إن شاء الله. أيضا ورثة الموصي لا يعطون من هذه الوصية. لماذا لا يعطون ورثة الموصي؟ لماذا لا يعطون؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، فكما أنهم لا يستحقون الوصية من مورثهم، كذلك لا يستحقون أخذ شيء من الوصية من وصي من مورثهم. نعم.
نص عليه،
لأن نص عليه وفيها خلاف، لكن الراجح هنا أنهم لا يأخذون شيئا،
لأنه قد وصى بإخراجه فلا يرجع إلى ورثته،
كما قال لا وصية لوارث. نعم.
ومن مات ببرية ونحوها كجزائر لا عمران بها ولا حاكم حضر موته، حضر موته ولا وصي له، لأن لم يوصي إلى أحد، فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه منها.
هنا مسألة، شخص مات ببرية وخلى الأمر من ثلاثة أمور: ليس له وصي، وليس هناك حاكم يتولى المسألة، لأنه إذا لم توجد وصية فالأمر يرجع إلى من؟ إلى الحاكم. وليس له وكيل أو وصي أو قريب يتولى أمره، ووجد واحد من المسلمين، يعني شخص مقطوع من شجرة كما يقال، ليس عنده أحد، مات في برية أو جزائر خالية، وحضره مسلم ولو كان بعيدا وليس من أقاربه، وليس له وصي، وليس ثمة حاكم يقوم بالمسألة، ولم يوصي هو إلى أحد، فماذا يحصل؟ لهذا المسلم الذي حضر أن يتصرف في المال وفق المصلحة، مراعيا في ذلك عدم الضرر، ومراعيا في ذلك أن فله أن يبيعه إذا خاف ضياعه، وله أن يبيع ما خشي تلفه من هذا المال، وله أن يتصرف فيه بما يزراه مصلحة لئلا يتعرض للتلف، لئلا إيش؟ يتعرض لماذا؟ للتلف. نعم.
كسريع الفساد والحيوان،
يعني مثلا الآن عنده مثلا خضار أو فواكه سريعة الفساد، لو تركها تلفت، يبيعها ولا أو لا يبيعها؟ ها؟ هذا الأجنبي يبيعها أم لا؟ يبيعها. طيب، أو حيوان ليس عنده من يرعاه، عنده إبل أو غنم أو طيور أو نحو ذلك، وليس عند هذا الأخ المسلم المتبرع ليس عنده من يرعى تلك الأغنام، ولم يجد يعني عاملا يقوم بتلك الرعاية، أو خشي عليها من السباع أو من اللصوص أو نحو ذلك، يتصرف ويبيعها أم لا يتصرف؟ يتصرف ويبيعها. نعم. أو كذلك مثلا خشي تلفها بأي حال من الأحوال فله بيعها. نعم تفضل. وحفظها حتى يأتي ورثته. نعم.
لأنه موضع ضرورة، بحفظ المال المسلم عليه إذ في تركه إتلاف له.
هذا هو، يعني هو الآن يخشى تلفه، يتركه يتلف وهو ينظر يتفرج عليه، ها؟ لا، يتصرف فيه كما يتصرف في ماله الذي يخشى ضياعه، خشية التلف، خشية التلف، ويحفظه. عندنا الآن في المملكة بالذات وهو قديم شيء يسمى بيت المال، تحفظ فيه أملاك الغيب، أملاك الغيب. إذا كان يوجد بيت مال للمسلمين أو عند الحاكم، فبعد أن تتصرف فيه تسلمه لبيت المال إن تعذر عليك وجود صاحبه، صاحب وجود ورثته، إن تعذر عليك الوصول إلى ورثته، إن تعذر عليك الوصول إلى من؟ إلى ورثته، فيسلم بيت المال. أما إذا لم يكن هناك بيت مال فاحفظه وأشهد عليه أحدا، واحتفظ بورقة ومستند فيه مقدار ذلك المال الذي بعته به، واحفظه إلى أن يأتي ورثته وتسلمه إلى من بعدك. نعم.
وتجهيزه منها إن كانت موجودة،
يعني تجهيزه من الكفن والدفن وأجرة نقل أو نحو ذلك وما يتعلق بهذا، فمن ذلك المال الذي توليته أنت أيها المتبرع جزاك الله خيرا، تجهزه، تجهز المتوفى منه. نعم.
وإلا جهزه من عنده وله الرجوع بما غرمه،
يعني إن لم يكفي يفي بتجهيز شؤون ذلك المتوفى ماذا يفعل؟ يجهز من عنده، من ماله الخاص، يجهز من ماله الخاص، وله حق الرجوع إذا وجد له مال في المستقبل أو جاء ورثته، له حق الرجوع عليهم، لأنه لو لم يكن كذلك لترك الناس أموال إخوانهم تتعرض للتلف، ولا جلس بدون تجهيز، ولا قعد الناس عن مساعدة إخوانهم. هذا إن أراد أن يرجع على الورثة فله ذلك، وإن جعل ذلك تبرعا منه فالحمد لله. نعم.
وله الرجوع بما غرمه على تركته حيث وجدت،
بما غرم يعني مثلا من رعاية للمال، من وجود عمال يرعون ذلك المال، من سقاية، من رعاية، من صرف، من مؤونة، من نفقة، من أجرة عمال، من تجهيز للمتوفى، كل هذا يرجع فيه على من؟ على الورثة أو على المال إن وجد. نعم.
أو على من تلزمه نفقته غير الزوج،
أو على من تلزمه نفقته غير الزوج، يعني كالأب وكالولي غير الزوج، لأن الزوج انتهت يعني لزوم نفقته بوفاة الزوجة. نعم.
غير الزوج إن لم تكن له تركة،
إن لم تكن له تركة لا يلزمه شيء، إن كانت له تركة أنفق منها، إن لم تكن له تركة لا شيء عليه. نعم.
إن نوى الرجوع لأنه قام عنه بواجب ولئلا يمتنع الناس من فعله مع الحاجة إليه،
وذلك لأمرين: أولا لئلا يمتنع الناس من أداء الواجبات في مثل هذه الضرورات، والشيء الثاني لئلا يمتنع الناس من فعل المعروف في المستقبل لو لم يجوز لهم ذلك التصرف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الأسبوع القادم عندنا يوم الثلاثاء الفرائض، نسأل الله العون، وهو باب يحتاج إلى شيء من التنبه. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم،
وفيكم بارك،
ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: ما الأفضل للمسافر؟
نعم،
ما الأفضل للمسافر، هل يتم صومه أم يفطر مع وجود شرف المكان؟
الله، هو مخير، هو مخير. المسافر إن شاء أن يصوم وإن شاء فليفطر. وبعض العلماء يفصل: إن كانت ثمة مشقة فالصوم أفضل، وإن لم تكن ثمة مشقة، إن كانت ثمة مشقة فالفطر أفضل، وإن لم تكن ثمة مشقة فالصوم أفضل. نعم.
وبالنسبة للقصر، هل له أن يقصر؟
القصر ينظر إلى حاله، إن كان قد أقام في قرية أو مدينة ما وبجواره مسجد يصلي معهم ويتم، وليس له أن يصلي وحده. إن لم يكن ثمة مسجد قريب منه، أو صلى وحده أو صلى إماما، فله أن يقصر. نعم.
صلى الله عليكم.
يقصر بدون جمع، إذا وصل إلى القرية التي سيقيم فيها أياما ونحو ذلك يقصر بدون جمع إن لم يكن بجواره مسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما معنى قول العلماء في تعريف المعجزة أمر خارق للعادة؟ ما معنى
أمر خارق للعادة؟ يعني شيء غير مألوف عند الناس. والخوارق على نوعين، خوارق معجزة على ثلاثة أنواع. خوارق هي معجزات، وخوارق هي كرامات، وخوارق هي ما نجيب للثالث، وخوارق استدراج وهي شيطانية. الخوارق المعجزات مثل ما حصل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مثل تسبيح الحصى في يد رسول الله، ومثل تكلم السباع، ومثل تضليل الشجرة للنبي صلى الله عليه وسلم وسترها إياه، ومثل نبع الماء بين يديه إلى آخره. هذه تسمى إيش؟ معجزات. والعلماء أكثر العلماء يرون أن الأولى أن تسمى ماذا؟
آيات.
من يجيب؟
آيات.
ها؟
آيات.
آيات، بارك الله فيكم. أن تسمى آيات، وهي التي جاءت في القرآن تسميتها آيات، ما سميت معجزات، ما سميت معجزات، بل تسمى آيات. وهذا ما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه ماذا؟ ماذا؟ ها؟ لا، ليس الفرقان ولا الاقتضاء. ها؟ نعم، النبوات، بارك الله فيك، النبوات، في كتابه النبوات ركز على أن الصحيحة الصحيح تسميتها بماذا؟ بالآيات، لأن الله في القرآن سماها ماذا؟ آيات. نعم. أما الكرامات فقد تحصل لبعض الذين رزقهم الله استقامة، لكن إذا رأيتم من يدعون الكرامات فاعلموا أنهم دجالون. يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله، يقول: كن طالبا، من يكمل؟ ها؟ كن طالبا
للاستقامة.
أحسنت، كن طالبا للاستقامة لا طالبا
للكرامة.
للكرامة. ولا يصح ما يدعيه بعض الخرافيين من أن من شرط الكرامة من شرط الاستقامة وجود كرامات معينة. أعظم كرامة هي أن يهديك الله للإسلام، هذه أعظم كرامة، أعظم كرامة. فإن رزقك الله كرامة ككرامة مريم أو كرامة أبي العلاء بن الحضرمي عندما خاض البحر بالجيش، أو كرامة عمر في ياسارية الجبل أو نحو ذلك، فهذا خير على خير. وأما أن يدعي شخص أن الكرامات بيده متى ما أرادها جاءته، فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وعليه يحمل قول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة. ولذلك أما الخوارق الشيطانية فهي كثيرة، لا سيما عند السحرة وعند الدجال عندما يظهر، يظهر الله على يده بعض الخوارق، وهي ليست كرامات بل هي خوارق إبليسية، فلا نلتفت إليها ولا نصدقها. ومن هنا يقول الإمام الشافعي رحمه الله لما بلغه أن الليث بن سعد رحمه الله قال: لو رأيت المبتدع يطير في الهواء فلا تصدقه، قال: أما إنه لقد قصر، بل لو رأيته يمشي على الماء فلا تصدق. نعم، قد الشياطين قد يخدمونهم فيطيرونهم في الهواء ويجعلهم يمشون على الماء، كما سيأتينا في أو أتانا مرة بنا أمس في الكلام على السحر والسحرة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل ورد الاستغفار ثلاثا وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام؟
نعم.
بعد التسليم من صلاة الجنازة؟
لا، بعد التسليم من صلاة الجنازة لم يرد، لكن بعد الفريضة تقول هذا الكلام: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نسمع بعض الإخوة طبعا قد يكون عن جهل: تباركت يا عزيز الجلال والإكرام. لا، نقول تباركت إيش؟ يا ذا الجلال والإكرام. بعضهم يقول تباركت وتعاليت. نعم هو تعالى، لكن لم يرد وتعاليت في هذا الدعاء. تستغفر الله ثلاثا وتقول تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: عندي مشروع ولدي غارمون عليهم أموال من هذا المشروع، ويأتي إلي أناس يعطونني أموالا لإخراجها في سبيل الله، هل لو خصمت منها لهؤلاء الغارمين الذين لا يستطيعون السداد هل في ذلك إثم علي؟
الغارمون شركاء لك، فهمت من السؤال أنهم شركاؤك في هذا المشروع، فإن كانوا شركاء لك لا تعطيهم من هذه الأموال لأنك تجر المصلحة لنفسك، وهذا لا يجوز، تحيل هذا. أما إن كانت أناس عليهم غرامات مالية في أمور مباحة لا علاقة لهم بمشروعك هذا، فلا بأس أن تعطيهم من هذه الأموال حتى ولو كانت زكاة، لأن الغارمين من ضمن مستحقي الزكاة الثمانية. نعم.
لو اقترضوا أموالا من المشروع، لو اقترضوا أموالا من المشروع وعجزوا عن سدادها، لعله يقصد
لو اقترضوا أموالا
من هذا المشروع،
من مشروعه هو.
نعم.
ولم يستطيع سداده، يعني يحسم على يحسم الأموال، يأخذ الأموال التي جاءته مقابل أنه يسدد عن أولئك، لا لا، هذا لا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: إمام مسجد لا يلتفت بكليته بعد صلاة الفريضة ويلتزم هذا الفعل، ما هو حكم هذا الفعل وما الذي يسن للإمام بعد صلاة الفريضة؟
يسن للإمام بعد صلاة الفريضة بعد أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله تبارك اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، عليه أن ينصرف إلى المصلين، يعني يتجه إلى المصلين، هذه هي السنة. فإن فرط فيها لا شك أنه يعتبر مخالفا للسنة، فإن أصر على ذلك وعاند ترك السنن على سبيل الاحتقار يصل إلى درجة الإثم، يصل لدرجة الإثم. نعم.
سن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل تثبت هذه الأبيات لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا؟
لعل السائل خلط بين علي رضي الله عنه وبين أبيه أبي طالب، هذه الأبيات لأبي طالب ولقد علمت بأن دين محمد من خير أبي الديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. علي من أول من أسلم من الرجال من الصبيان، علي أسلم، كيف ننسب له هذه الأبيات؟ كيف ننسب له هذه الأبيات الكفرية؟ لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يعني يقول أبو طالب إنني أعلم أن ما جاء به محمد الحق، لكن ديني ودين عبد المطلب يأبى علي أن أؤمن به. لولا الملامة، يعني لولا أني أخشى الملامة من قريش حتى يقول ترك دين أبائه وأجداده، لا وجدتني سمحا باتباع دين محمد صلى الله عليه وسلم، لكنني تركت دين محمد خشية الملامة وخشية المسبة من قريش. هذا هو معنى الأبيات. إذن الأبيات ليست لعلي يا أخي الكريم، اتق الله في نفسك وانتبه، هي لأبي طالب الذي مات على الكفر. أبو طالب مات على الكفر، وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته، لأنه قام بحماية النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه دخل شعب أبي طالب الذي حوصر فيه بنو هاشم 3 سنين، وقف مع النبي وحماه ورباه وهو صغير، لكن هذا لا ينفعه إلا بما سأذكره لكم بعد قليل. لما حضرته الوفاة، حضرت أبا طالب الوفاة، جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده أبو جهل، أبو جهل واحد المشركين أظنه أمية بن خلف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل والذي معه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي ثانية: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ثم إن الكافرين أعاد: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم ثالثة فقال له ثالثة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر كلمة قالها: هو على ملة عبد المطلب، فهو مات على الكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزلت الآية الكريمة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ونزل تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك أكمل لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومع هذا قال العباس: يا رسول الله، عمك أبو طالب كان يحوطك وكان 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 وكان. قال: إنه خف الناس عذابا، حيث يلبس نعلين من نار، وفي رواية: تحت قدميه جمرتان من نار يفوح منهما دماغه، يفوح منهما دماغه. ويرى أنه أشد، هو نفسه يرى أنه أشد الناس عذابا، يرى أنه أشد الناس عذابا. الحمد لله، يعني الهداية بيد الله. انظر إلى ولد نوح، انظر إلى أبي إبراهيم عليهما السلام، وانظر إلى أبي طالب، مات على الكفر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على هدايته، ولكن الآية كما تعلمون إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. غدا إن شاء الله محاضرة الدكتور إبراهيم المحيميد هكذا،
نعم نعم،
عنوانها من السيرة، غدا محاضرة في مسجد قباء للدكتور إبراهيم بن صالح المحيميد بعنف حاتم من السيرة، فاحرصوا على الحضور وفقكم الله، وفقني الله وإياكم لكل خير، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى درسنا بإذن الله يوم الأحد القادم.